أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في معنى حقانية أو صدق المعرفة، وقلنا توجد في معنى صدق القضية أو ملاك حقانية القضية عدة نظريات. أمس ذكرنا النظرية الأولى، وهي نظرية النسبية الذاتية التي ترى حقيقة الإدراك أمرا ماديا، وفسرت الحقانية بأنها موافقة الإدراك للشروط المادية للجهاز العصبي أو للجهاز الإدراكي في الإنسان. وقد تقدم ما يرد على هذه النظرية. النظرية الثانية هي نظرية المذهب، مذهب ويليام جيمس. وحاصل نظرية البراغماتيزم هو أن القضية الحقة ما كانت قضية نافعة، والقضية الباطلة هي القضية غير النافعة. ويليام جيمس يقول الإنسان يجد في نفسه حب ذاته، ولهذا هو دائما يسعى نحو تحقيق منافعه ودافع مضاره، يحاول دائما أن يبقي نفسه وأن يحصل السعادة لنفسه. وكل حق هو ما يساهم في جلب النافع ودافع المضار، وأما الباطل فهو الذي لا يساهم في تحقيق ذلك، سواء كان يترتب عليه ضرر أو لا يترتب. مناط الحقيقة هو أن تكون القضية المدركة جالبة للنافع، فإذا لم تكن جالبة للنافع فهي ليست حقيقة، سواء كانت جالبة للضرر أو لم تكن. وبناء على هذه النظرية لن تكون الحقيقة إدراك ما هو واقع، وإنما إدراك ما يحقق نافع، سواء كان هنالك واقع أو لم يكن. ولهذا يقول بيرغسون أحد أتباع النظرية البرجماتية: الحقيقة اختراع شيء جديد وليست اكتشافا لشيء سبق وجوده. ويقول شلا: الحقيقة يا شيخ علي ما تخدم الإنسان، إذا عندك إدراك يخدم الإنسان هذا حقيقة، وأما ما لا يخدم الإنسان فليس حقيقة. وإن كان إدراك ما سبق وجوده وكان متحققا في الواقع. ويقول ديوي: الفكرة أداء لترقية الحياة. ما يساهم في ترقية الحياة من الإدراكات، هذا هو الفكرة، هذا هو العلم، هذا هو الإدراك الحقيقي، وغيره ليس كذلك. وقد أورد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه على هذه النظرية ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول هو أن هذه النظرية خلطت بين حقانية الإدراك وكون المعرفة حقيقة، وبين الأثر المترتب على الإدراك الحق، وبين حقانية المعرفة والأثر المترتب على المعرفة فرق. ولهذا تجد بعض الملحدين الذين لا يؤمنون بالدين يقولون الدين وإن لم يكن حقا وإن كان باطلا إلا أنه نافع. مثلا جورج سنتيانا يقول الدين غلطة جميلة، هو غلطة غير مطابق للواقع، ولكن هذه الغلطة جميلة، وذلك لأن فيها تسلية للإنسان وإبعادا له عن اليأس، لأن الدين دائما يجعله في حالة أمل. الدين نعم البلسم المخفف للآلام والدافع للاكتئاب فيما إذا ابتلي الإنسان بالمصائب، فله أثر نافع رغم أنه عند هذا الملحد غلطة لا واقعية له. فينبغي أن نفرق بين حقانية المعرفة وبين الأثر المترتب على المعرفة. وويليام جيم لم يفرق بين هذين الاثنين، هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو أن تفسير الحقيقة بالمنفعة يقطع صلة المفهوم بالواقع ويفتح باب الشك على مصراعيه في صحة الإدراك بمعنى المطابقة للواقع، وذلك لأن المدار في الحقانية لن يكون هو مدار مطابقة الفكرة للواقع، وإنما سيكون مدار وجود النافع. فلا ينبغي علينا أن ننظر إلى الواقع، ينبغي أن نقطع صلتنا بالواقع بما هو كائن بما سبق وجوده، وننظر فقط إلى الأثر المترتب على هذه الفكرة فيما إذا أردنا تطبيقها في الخارج. فإن كان الأثر أثرا نافعا فهي حق، وإن كان أثرا غير نافع أو كان ضارا فهذه الفكرة باطلة. ويليام جيمس يدعي أنه من دعاة الواقعية وأنه يقف في واج المثالية ويؤمن بالحقيقة ويريد أن يقدم لنا تفسير للحقيقة. هذا التفسير الذي قدمه للحقيقة في الواقع يجرد الحقيقة من معناها، لأنه يجعل الحقيقة ما كان نافعا لا ما كان له واقع يطابقه في الخارج. هذا هو الإشكال الثاني الذي أورده رحمة الله تعالى عليه. الإشكال الثالث هو أنه ما هو مراد ويليام جيمس من النافع في قوله الحقيقة ما ترتب عليها نافع، إذ في مراده احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون مراده المنفعة الشخصية أو المنفعة الفئوية العصبوية التي تكون لفئة خاصة من الناس وجماعة خاصة من الناس، وليس مراده منفعة نوع الإنسان الثابتة لجميع أفراد الإنسان. وهذا يلزم من نسبية الحقيقة، لأن المصالح والمنافع تختلف من شخص إلى آخر. فإدراك مثلا زيد لأن هذا الكتاب له، إدراك زيد لأن هذا الكتاب له فيه منفعة له، لأنه سيتمكن من التصرف في هذا الكتاب، إدراك الملكي، إدراك للسلطان. فتكون قضية الكتاب لزيد قضية حقة بالنسبة إلى زيد، ولكن إدراك عام لأن الكتاب لزيد الذي لا يأذن له في الانتفاع به سوف يكون ماذا؟ باطل، ليس حقا، لأن هذا الإدراك لا يتنفع، لا يترتب عليه نافع، لا ينتفع به عام. فتكون الفكرة الواحدة بلحاظ فرد حق، بلحاظ فرد باطل. ونفس الكلام يمكن أن نطبقه فيما إذا قال ويليام المدار مدار النفع لجماعة دون جماعة. إذا كان هنالك إدراك فيه نفع لجماعة يكون حق بلحاظ تلك الجماعة، إذا كان هنالك إدراك لا يوجد فيه نفع لجماعة أخرى يكون هذا الإدراك باطل بالنسبة لتلك الجماعة. فإذا وجد إدراك واحد بلحاظ جماعة حق، بلحاظ جماعة باطل، فيما إذا كان نافع للجماعة الأولى وليس نافع للجماعة الثانية. تفضل الشيخ يوسف، شأنكم
اعتبارية تكون مثلا،
تكون نسبية، هي ليست اعتبارية. هو يقول عندي ملاك واقعي للحقيقة وهو ما يترتب عليه النافع، ترتب النافع هذا ليس أمرا اعتباريا، أمرا حقيقيا، ولكن سوف تكون حقانية المعارف نسبية. هذا فيما إذا كان مراد يا شيخ سمير من النافع النافع الشخصي أو الفئوي. الاحتمال الثاني أن يكون مراده من النافع النفع العام، وهذا يلزم من انسداد باب معرفة الحق من رأسه، فنقع في الصفصفة، لا يمكن أن نتعرف على حقانية أي قضية من القضايا. لماذا لا يمكن يا شيخ علي؟ بناء على نظرية ويليام جيمس، إذا كان يقصد بالنفع النفع النوعي، لا يمكن معرفة الحق في أي قضية من القضايا. لماذا؟
لأن مقابل أنواع ثانية،
لأنه مستحيل وقوعه،
لا لن يكون نسبي خلاص بلحظ كل الناس،
بس نوع الناس
بلحظ بعد ما نوع العقال حتى ندخل الملائكة وندخل الجن هكذا.
مو كل شيء
الإشكال، لا الإشكال التفت بارك الله فيك، الإشكال هكذا. يقول إذا قلت يا ويليام جيمس مناط الحقيقة ترتب النافع العام الذي يكون نفعا لكل مدرك لهذه القضية، يلزم أن لا نستطيع أن نعرف حقانية أي قضية من القضايا. هذا هو الإشكال. لماذا يلزم؟ نحن نريد أن بطلان اللازم واضح، هذا يوقعنا في السفسطة، وويليام جيمس ليس سفسطائيا، هو يدعي إمكانية المعرفة، هذا بطلان اللازم. نريد أن نعرف وجه الملازم، ما هو وجه الملازم؟
وجه الملازم أنك ما تقدر تحكم على أن هذا للمعرفة،
أحسنت، هذا هو الوجه. إذا قال لنا المدار مدار كون القضية نافعة للنوع، لكل مدرك. متى يمكن أن ندرك أن هذه القضية ليست نافعة فقط لنا نحن الذين نعيش في هذا الوقت، بل هي نافعة لكل مدرك، فيما إذا عشنا تجربة مع كل مدرك، مع من سبق ومن سيأتي في المستقبل. وهذا لا يتاح معرفته إلا لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى هو الذي سوف يكون عارفا بأي قضية حق وأي قضية باطلة، والمعلم من قبل الله تبارك وتعالى. وأما ويليام جيمس ونحن فسوف ينسد علينا الباب، لأننا لا يمكن أن نعيش مع كل مدركين. هذا هو الإشكال الثالث الذي طرحه الشهيد رحمة الله تعالى عليه. وقد أضاف الشيخ السبحاني حفظه الله في كتابه المفيد جدا نظرية المعرفة إشكالين يمكن أن نجعلهما إشكال واحد، وهو الإشكال الرابع بحسب ترتيب الإشكالات في هذا الدرس. وحاصله هو أن هذه النظرية خاصة بالأحكام العملية الكلية القانونية العامة، ولا يشمل أو لا تشمل قسمين من القضايا. القسم الأول القوانين العملية الخاصة، فإن الذي يكون ضارا هو كلي الكلم، صحيح أم لا؟ والذي يكون نافع هو كلي الصدق. وأما الجزئية فربما تجد كذب، فربما تجد كذب نافع وتجد صدق ضار. والإشكال على ويليام جيمس بهذا القسم يمكن أن يلاحظ عليه بأن ويليام قد يقول لنا أنا ضابطتي في حقانية الإدراك ترتب المنفعة، ولا يوجد عندي حكم عام على الصدق بأنه حق، ولا حكم عام على الكذب أو الكذب بأنه باطل، وإنما أنا ألاحظ كل إدراك في مورده، فإن كان يترتب عليه نافع فهو حق، وإن كان يترتب عليه باطل، وإن كان لا فإن كان يترتب عليه نافع فهو حق، وإن كان لا يترتب عليه نافع فهو باطل. فالصدق في مورد ترتب النافع حق، وفي مورد ترتب وفي مورد عدم ترتب النافع باطل، ولا يوجد أي منافات مع تعدد المورد. وكذلك الكلام في الصدق، الصدق في مورد ترتب النافع حق، وفي مورد عدم ترتب النافع باطل، ولا منافاة في ذلك. لا تقل لي ولكن طبيعة الصدق تقتضي النافع، طبيعة الكذب تقتضي النافع. أقول لك المدار عندي في الصدق ليس الاقتضاء دون ترتب النافع، المدار مدار ترتب النافع. إذا أدركت أن الكذب في هذا المورد علة تامة يترتب عليه الضرر أو لا يترتب عليه النافع أقول باطل، وإذا كان علة تامة يترتب عليه النافع أقول حق. فالإشكال عليه بهذا القسم القضايا العملية الجزئية كما يبدو لي في غير محل، لأن نظريته يمكن أن تتخلص من هذا الإشكال بالبيان الذي ذكرناه. فهو أنه نحن نلتزم مع تعدد المورد يختلف الحكم وليس في ذلك تناقض، لأنه يشترط التناقض وحدات، والوحدات غير محفوظة مع اختلاف المورد. القسم الثاني الذي قال الشيخ السبحاني لا تشمله نظرية ويليام جيمس، القضايا النظرية مثل مسائل علم الرياضيات والفيزياء وغيرها، فإن هذه قضايا نظرية محضة ولا ربط لها بالعمل الجالب للنفع أو المضار. فإذا خصصت الحقيقة بما كان جالبا للنفع يلزمك أن لا تحكم على مسائل علم الرياضيات ومسائل علم الفيزياء والكيمياء والفلك بأنها حق. ويلاحظ عليه أن هذه القضايا النظرية يمكن أن تقع في طريق النفع، فإن التاجر لا يمكنه أن ينمي تجارته إذا لم يدرك مسائل علم الحساب، صحيح أم لا؟ وتنمية الأرباح بالنسبة إلى التاجر نافع، كما أن علوم الفيزياء أو مسائل الفيزياء والكيمياء ساهمت في تطوير حياة الإنسان وازدهارها من خلال المخترعات الحديثة، وكل هذه منافع وفوائد ما كان الإنسان قادرا على الظفر بها لو لم يتعلم مسائل الكيمياء والفيزياء، وباعتبار توقف الكيمياء والفيزياء في كثير من مسائلها على مسائل علم الرياضيات ما كان يمكنه أن يظفر بها لو لم يتعلم مسائل الرياضيات. فما ذكره الشيخ السبحاني في هذا الإشكال الرابع غير تام. الإشكال الخامس هو أن النظريات الخاطئة كثيرا ما تساهم في فهم الواقع، لأنها تلفت انتباه الباحثين إلى كثير من جهات وزوايا البحث التي ينبغي التأمل فيها، وهذا الإلفات يكون سبب لتطوير النظريات، صحيح أم لا؟ وهذا التطوير فيه نفع وفيه فائدة، فالنظريات الباطلة فيها نفع وفائدة، وكثير من النتائج الفلكية والنتائج الطبيعية كانت مع حقانيتها مترتبة على نظريات باطلة مثل فلكيات وطبيعيات أرسطو وبطليموس. فالنظريات الباطلة ساهمت في إيجاد تفريعات صحيحة تلتئم حتى مع النظريات الصحيحة التي جاءت فيما بعد من قبل كوبرنيكوس وغاليلي وغيرهم من الذين خالفوا أرسطو وخالفوا بطليموس. فإذا النظرية الباطلة يترتب عليها نافع. فإذا قلنا بلاك الحقيقة هو ترتب النافع، يلزم أن يقول ويليام جيمس بحقانية بعض النظريات التي هو يؤمن الآن بسبب تطور العلم ببطلانها. حتى نفس النظرية التي جاء بها ويليام جيمس، النظرية البرجماتية، نفس هذه النظرية هي في الواقع ليست نظرية حدثت صدفة في ذهن ويليام جيمس، بل كانت نتيجة تأمل في نظريات سابقة. مثلا النظرية المشهورة المعروفة من زمن أرسطو إلى الآن هي نظرية أن الحقيقة كون المعلومة مطابقة للواقع. هذه النظرية كانت موجودة عند ويليام جيمس، تأمل فيها وجد أنه توجد عليها مجموعة من الإشكالات. مثلا من الإشكالات أنه عندنا قضايا نظرية تجريدية لا يوجد لها مصداق في الخارج، فقال هذه القضايا لا يمكن أن يقال بأن حقانية بمعنى مطابقة الواقع، لأنه لا يوجد واقع. يعني مثلا كمثال نحن نقول الإمكان علة للاحتياج إلى العلة، هذه القضية مفاهيمها مفاهيم فلسفية، والمفهوم الفلسفي لا يوجد له مصداق في الخارج. إذا قلنا بأن الحقيقة مطابقة المفهوم للخارج يلزم من ذلك أن تكون هذه القضية قضية باطلة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى بعض مسائل علم الرياضيات أو أغلب مسائل علم الرياضيات، مثلا مساوي المساوي مساوي، في الخارج يوجد عندنا مفهوم المساواة، في الخارج يوجد عندنا معروض مفهوم المساواة. فهذه القضية لو فسرنا حقانيتها بمطابقتها للخارج لازم أن تكون كاذبة، لأنه لا يوجد مطابق لها في الخارج. طبعا هذا الكلام في نفسه غير سهل، سوف يأتي الحديث عنه مفصلا، ولكن ويليام جيمس بعد أن وقف على النظرية السابقة وتأمل فيها ووجد فيها هذا ووجد فيها هذه الثغرة بحسب فهمه هو، استطاع أن يأتي بنظرية جديدة وهي النظرية البرغماتية. إذا نظريته هذه إفراز لنظريات سابقة هو في نظره باطلة. فلو كان ملاك الحقانية ترتب النافع يلزم صحة النظريات السابقة، نظرية أن الحق مطابقة المفهوم للواقع نظرية حقا، لأنها أفادت ويليام جيمس بأن جعلته يلتفت إلى هذه النظرية التي حق في نظره. قبل أن نختم الكلام في هذه النظرية، النظرية الثانية النظرية النفعية، أشير إلى أمر، وهو أن المعروف والمتداول أن ويليام جيمس يؤمن بالنظرية النفعية، وهذا ما تجدونه في أصول الفلسفة تعليق الشيخ المطهري، وأيضا في كتاب فلسفتنا، وفي كتاب نظرية المعرفة للشيخ السبحان. ولكن يوجد لويليام جيمس كتابان، الكتاب الأول معنى الصدق Meeting of True، ولا True يا شيخ سمير؟ True. والكتاب الثاني هو Pragmatism. في الكتاب الأول Meeting of True هم صحيح في كتابه الأول ذكر أن الحقيقة هي مطابقة المفهوم للواقع، وترجم عنه بعض الباحثين هذه العبارة، قال الصدق في الأفكار هو مطابقتها للواقع، وأن الصدق علاقة بين فكرة وواقع خارج عن الفكرة. ونقل عنه في كتابه Meeting of True أنه يقول أنا إنما عبرت عن الفكرة الصحيحة والحق بأنها النافعة لأنني أريد أن أقول نحن في بحثنا عن المعرفة لا ينبغي أن نبحث عن أي إدراك وعن أي معرفة، وإنما ينبغي علينا أن نبحث عن خصوص المعرفة النافعة. فأنا لست في صدد بيان أن الحق ما كان نافع، لا، وإنما في صدد بيان أن ما ينبغي البحث عنه من الإدراكات هو النافع. فيوجد حق غير نافع ويوجد حق نافع، وهمتكم ينبغي أن تضعوها في تحصيل الحق النافع. على هذا لن تكون نظرية ويليام جيمس مخالفة للنظرية المشهورة. وأنتم للوقوف أكثر على حدود نظريته، راجعوا كتاب المعرفة عند مفكر الإسلام وفلاسفة الغرب المعاصرين للدكتور محمد زيدان، من صفحة 141 إلى صفحة 144. والحمد لله رب العالمين.